الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في النوع الأول من أنواع الحديث، وهو الحديث الصحيح. قرأنا في الدرس الماضي قول الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وعرفنا أن هناك من أهل العلم من انتقد الحافظ الصلاح رحمه الله على قوله اعلم علمك الله وإياي، وصوبوا هذه الجملة. بماذا صوبوها؟ يدعو لنفسي ثم يدعو لغيره، يعني اعلم علمني الله وإياك، كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر نبيا من الأنبياء فإنه كان يبدأ بنفسه. وهذا كما قلنا إذا دعا لنفسه ولغيره، أما إذا اقتصر على الغير فلا إشكال. أن الحديث ينقسم عند أهلي إلى حسن وضعيف. الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه انتقد كلام ابن الصلاح رحمة الله عليه في قوله أن الحديث عند أهل ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، فما وجه الانتقاد؟ يعني إذا نظرنا إلى ما في نفس الأمر فالحديث إما صحيح وإما ضعيف، حديث ثابت عند النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ثابت، فالقسمة ثنائية. هذه إذا نظرنا إلى نفس الأمر، وإذا نظرنا إلى اصطلاح علماء الحديث فالحديث عندهم أنواع كثيرة، الحديث عندهم أنواع كثيرة. لكن عرفنا أن ما ذكره أن هذا الانتقاد فيه نظر باعتبار ماذا؟ باعتبار أن سائر الأنواع تندرج في هذه الثلاثة، فهذه أصول الحديث، هذه أصول الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وتلك الأنواع الكثيرة كثير منها يندرج تحت هذه الأقسام الثلاثة. لكن هناك من انتقد الحافظ بن الصلاح رحمة الله عليه بنقد آخر، وهو ماذا؟ إلى صحيح وضعيف، أن هذا هو المشهور عند المتقدمين، الحديث عندهم ينقسم إلى صحيح وإلى ضعيف، وهو ينقل القسمة عن أهل الحديث. وهذا القسمة إنما هي عند المتأخرين منهم، أما من كان متقدما فالغالب والمشهور عنهم أن الحديث ينقسم إلى قسمين، إلى صحيح وإلى ضعيف. والضعيف ينقسم إلى كم عندهم للمتقدمين؟ إلى قسمين، ضعيف ضعيف يعمل به وضعيف لا يعمل به. فالضعيف الذي يعمل به هو الذي نسميه الحسن لغيره، والذي لا يعمل به هو شديد الضعف. والحسن لذاته مندرج عندهم في قسم الصحيح. ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله عليه من تقديم الحديث الضعيف على القياس، وش الذي يريد به؟ يريد بذلك الحسن لغيره، يريد بذلك الحديث الحسن، ولا يريد بذلك الحديث الضعيف بالشدة ضعفه. كما نبه على ذلك من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال يعني ابن الصلاح: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شابا ولا معللا. شرع الحافظ بن الصلاح رحمة الله عليه في بيان تعريف الحديث الصحيح، فقال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند، فهو الحديث المسند. وأراد الحافظ بن الصلاح رحمة الله عليه أن يعرف نوعا من أنواع الحديث، وهو الحديث المرفوع، فإنه أصل الأحاديث، فإن المسند سيأتي معنا مشيئة الله عز وجل أنه يطلق على الحديث المرفوع بإسناد ظاهره الاتصال، بإسناد ظاهره الاتصال، هذا هو الحديث المسند على ما سيأتي معنا باعتبار المشهور عند العلماء. ولهذا ألف العلماء المسانيد كمسند الإمام أحمد، مسند الطيالسي، وغير ذلك من المسانيد. فكتب المسانيد وش الذي جمعوا فيها؟ المرفوعات ولا الموقوفات؟ المرفوعات بإسناد ظاهره الاتصال، قد يوجد انقطاع خفي، فهذا لا يخرج الحديث عن كونه مسندا إن كان الانقطاع من قبل الانقطاع الخفي. فالانقطاعات الخفية موجودة في كتب المسانيد، وإنما يبتعدون عن عن الانقطاع الظاهر، يبتعدون عن الانقطاع الظاهر أو الانقطاع الخفي، فيوجد بكثرة في كتب المسانيد. فالحافظ بن الصلاح رحمة الله عليه عرف نوعا من أنواع الحديث، وهو الحديث المرفوع، ولهذا قال: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. وإنما قلنا عرف الحديث المرفوع حتى لا تكون في عبارته شيء من التكرار، فإنه إن قصد بالمسند الذي يتصل إسناده وش يكون الكلام؟ فيه تكرار ولا ما فيه تكرار؟ يكون فيه تكرار. إذا قلنا المسند معنى الذي يتصل إسناده، فيقول: فهو الحديث الذي يتصل إسناده، الذي يتصل إسناده، ما يستقي مثل هذا الكلام. إذن أراد بالمسند هو الحديث المرفوع، أراد أن يعرف نوعا من أنواع الحديث وهو الحديث المرفوع، ولا يريد بقوله المسند بمعنى الذي يتصل إسناده، فإننا إذا حملنا الكلام على هذا المعنى صار فيه نوع تكرار، وكان الأليق به أن يقول هو الحديث الذي يتصل إسناده، مع تحديد يقول المسند الذي يتصل إسناده. فلهذا فهم جماعة من أهل العلم أنه أراد أن يعرف نوعا من أنواع الحديث وهو الحديث المرفوع، فإنه أصل الأحاديث. وكثير من العلماء في هذا الموطن يعرفون الحديث بما يشمل المرفوع والموقوف وغير ذلك. قال: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. وهذا الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، وهو شرط وجودي، اتصال الإسناد، فلا يكون الحديث صحيحا إلا إذا اتصل إسناده. أما إذا ما في اتصال وكان من قبيل المرسل أو من قبيل المعضل أو من قبيل المنقطع أو من قبيل المعلق، فلا يعد حديثا صحيحا عند علماء الحديث. نعم، لا يعد من الأحاديث الصحيحة عند علماء الحديث، وإن كان هناك من علماء الفقه والأصول من يقبل المراسيل، وإنما الكلام نعم، وإنما البحث في هذا الموطن عند علماء الحديث، فهذا علمهم. نعم هذا علمهم، فيؤخذ مصطلح علماء، نعم علماء الحديث في هذا الموطن، لأن هذا هو علمهم، ولا نبالي بمخالفة الفقهاء أو مخالفة الأصوليين، لأن هذا خارج عن فنهم، فالعبرة بكلام علماء الحديث. فعلماء الحديث يشترطون في الحديث الصحيح الاتصال، يشترطون الاتصال بين كل راو ومن رواه عنه، وإن كان بعد ذلك النزاع قائم بين العلماء في الاتصال بما يثبت الاتصال، هل بمجرد المعاصرة كما هو مذهب الإمام مسلم رحمة الله عليه، أم بثبوت اللقاء كما هو مذهب الإمام البخاري رحمة الله عليه، أم بثبوت السماع كما هو مذهب كثير من المتقدمين من علماء الحديث. هذا مما حصل في النزاع بين علماء الحديث، لكن أصل الاتصال لا بد منه. نعم أصل الاتصال لا بد منه، لا بد منه عند علماء الحديث، لكن بما يكون هذا الاتصال؟ هل يكون بمجرد المعاصرة، أم لا بد من ثبوت اللقاء، أم لا بد من ثبوت السماع، بحيث يكون كل راوي قد سمع من شيخه؟ فهذا لا شك أنه أرفع أنواع الاتصال، إذا ثبت السماع فهذا أرفع أنواع الاتصال. لكن علماء الحديث يختلفون كما نعم كما مر معنا في الاتصال كيف يكون، وهذه المسألة تأتي معنا إن شاء الله عز وجل في هذا الكتاب، فإن المؤلف طرقها وذكر مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام مسلم ونزاع العلماء في هذه المسألة، فيكون الكلام عليها في موطنها المناسب بمشيئة الله عز وجل. لكن الذي نريد في هذا الموضع أن هذا الشرط لا بد منه، هو شرط الاتصال، اتصال السند، لكن كيف يكون الاتصال؟ هذا مما حصل فيه النزاع من العلماء، منهم من يرى أن الاتصال يثبت بمجرد المعاصرة، ومنهم من يرى أن الاتصال يثبت بثبوت اللقاء، ومنهم من يرى أن الاتصال يثبت بثبوت السماع، وهذه مذاهب العلماء الحديث. قال: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط. وقول بنقل العدل هذا هو الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح، وهو شرط وجودي، لا بد من وجود وتحقق هذا الشرط، لا بد من العدالة. والعدالة هي أعظم الشروط، العدالة هي أعظم الشروط من شروط الحديث الصحيح، فإن الخبر لا يقبل إلا من العدول، وهكذا الشهادة لا تقبل إلا من العدول، هذا هو الأصل. والعدل هو الذي اجتنب الكبائر، هو الذي اجتنب الكبائر وأدى الفرائض، هو الذي أدى الفرائض واجتنب الكبائر، فهذا هو العدل. وهل لا بد أن يجتنب خوارم المروءة؟ في ذلك نزاع بين العلماء فيما يتعلق بخوارم المروءة. فأما إن كانت خوارم المروءة تتعلق بالدين فهذا لا بد منه، إذا كانت خوارم المروءة تتعلق بالدين هذا لا بد منه، كالذي مثلا يسرق الشيء التافه، يسرق الشيء التافه كالذي يسرق التمرة والتمرتين، أو يسرق نعم عنبة، أو غير ذلك من الأمور التافية التي لا تصل به إلى حد الكبائر، هذا الفعل من المروءة ولا من خوارم المروءة؟ هذا من خوارم المروءة، يتعلق بالدين ولا يتعلق بالدنيا؟ يتعلق بالدين. فإذا كان الخارج من خوارم المروءة يتعلق بالدين، ف فلا بد من انتفائه. وإذا كان يتعلق بأمور الدنيا فالنزاع كبير بين العلماء، منهم من اشترط ذلك ومنهم من لم يشترط، من الشرط انتفاء اجتناب خوارم المروءة، ومنهم من لم يشترط ذلك. لكن الذي يظهر أن خوارم المروءة إذا كثرت في الشخص فهذا يدل على قلة حيائه، والحياء إذا ما ضعف في الشخص فإنه لا يمتنع من أمور الفسق. ولهذا لو تأمل الشخص في من لا مروءة له يجد على أنه من أبعد الناس عن الخير، ومن أجرأ الناس على معصية الله عز وجل. فإن الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، الذي عنده الحياء تجده أبعد الناس عن أمور الشر وأقرب الناس إلى الخير. فخوارم المروءة إذا ما كثرت وغلبت على الشخص فالذي يظهر أنه لا يقبل حديثه، فإن هذا مظنة الفسق. كثرت خوارم المروءة مظنة الفسق، فإن الشخص الذي لا مروءة له ما عنده حياء من الناس يفعل كل ما يستحي منه الناس أو أغلب ما يستحي منه الناس ولا يبالي بأحد، هذا يدل على قلة الحياء في قلبه. والعبد إذا ما ضعف حياءه اتجه إلى كل رذيلة وابتعد عن كل خير. ولهذا اشتهر هذا الشرط عند كثير من العلماء فيما يتعلق باجتناب خوارم المروءة. أما ما كان شيئا يسيرا فقد لا يسلم منه أحد، الشيء اليسير هذا قد لا يسلم منه أحد. أما ما كان مما يتعلق بأمر الدين وهو من خوارم المروءة فهذا لابد من انتفائه. نقف عند هذا الشرط من شروط الحديث الصحيح وننتقل إلى صفة الصلاة.